ولعنت على أعدائك الجزيرة والأحيان والدين. اللهم أخرجني من ظلمات وهم وأكرمني من التهم. اللهم افتح علينا باب رحمتك وانشر علينا كبائر ذنوبك برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام في كلام صاحب الحدائق حول البيع القبولي.
ذكرنا المقدمات الخمس.
بس كنا عم نقرا كلام صاحب الحدائق. بعدين أدلة الأول صحة الولاية في البيعين. خلصنا ونقل الفاضل المقدار. نبدأ منه لعله
نعيده من أول أدلة المناهي. حطهم واحدة
الأدلة المناهي رح نقوله بس نخلص كلام صاحب الحدائق. بعد أن ننتهي من كلام صاحب الحدائق رح نركز مش بس أدلة صاحب الحدائق. أحسنت جزاك الله خير. أحسنت جزاك الله خير. أحسنت. فاحنا رح نقرا كلام صاحب الحدائق. قرانا كلام صاحب المقدار. عم نقرا كلمات المانعين حتى نجمع الادله بشكل عام. وصلنا الى ان ادله المانعين رح توصل عنا الى سبعه ادله من مختلف الكتب. كل عالم كل هؤلاء الاساطين استدل على المنع بدليل. احنا جمعناها تقريبا طلع سبعه. بس خلينا نكمل قراءه كلام الحدائق وماذا ذكره. قال الكلام عن المحق الأردبي في شرح الإرشاد حيث قال بعد قول المصنف: ولو باع الفضولي وقف على الإجازة. يعني معناه أن بيع الفضولي صحيح ولذلك يتوقف على الإجازة. لولا الإجازة لا يصح. معناه الإجازة ليست مصححة بل مؤثرة. معناه أن عقد الفضولي صحيح. ما ملخصه الأردبيل رحمه الله؟ هذا هو المشهور. يعني المشهور هو صحة عقد الفضولي. طبعا راح نتجينا ان شاء الله تشوفوا ان الشيخ الطوسي رحمه الله استدل على البطلان بالاجماع. يعني حق الاردبيلي يقول هذا هو المشهور على الصح. الشيخ الطوسي يقول اجماع على بدنا نشوف كيف نطلع منه ان شاء الله بعدين. ما نجد عليه يعني هذا هو المشهور. ما نجد عليه دليلا لا دليل على كلام المشهور وهو صحة عقد الفضولي. ثم نقل الرواية العامية وبعض تعليلاته من العقلية تعليلات الصحة وردها. ثم قال: ومعلوم عدم صحة الرواية التي قالت بالصحة ومعارضتها بأقوى منها دلالة وسندا لقوله عليه السلام لحكيم بن حزام: لا تبع ما ليس عندك. لا تبع ما ليس عندك يعني بده يكون ملكي شخصي موجود فيبطل والا بطل العقد. ماشي الحال. ومعلوم ايضا بعد كلام الاردبيل الذي نقله صاحب الحدائق. ومعلوم ايضا عدم صدوره من اهله. هذا الدليل الثاني لاحظوا. هذا الدليل الاول عدم الولايه. الدليل الثاني الروايه. الدليل الثالث عدم صدوره من اهله. لأن الأهل هو المالك. عدم صدوره من أهله لأن الأهل هو المالك أو من له الإذن الذي له أهلية العقد. أما مالك أو مأذون. أما لا مالك ولا مأذون ما شو علاقتك وأجنبي كله
ترى الطائرة في الهواء والصمت في الماء.
بس
اسمع
اها البيع تاج الهواء بعد تملكه، يعني ملكي ثم صار بالهواء باعتبار عدد امكان التسليم. بس هو لا، ليس ملكا اصلا. وبالجمله الاصل واشتراط التجارة عن تراضي الذي يفهم من الآية الكريمة. نعم. والآيات والأخبار الدالة على عدم جواز التصرف في مال الغير إلا بإذنه، وكذا العقل، يعني جلاله كله الأدلة تقريبا أو أكثر، يعني بيّن هذه الأدلة بأكثرها يدل على عدم الجواز وعدم الصحة وعدم انتقال المال من شخص إلى آخر. لاحظ هون، أنا الذي أريده منكم أن ننظم الأدلة بحسب تقديماتها وأولوياتها. أهم ما في الفقه أو في القواعد الفقهية أو في درس الفقه ليس أن أقرأ، جناكم تستطيعون أن تقرأوا كلكم، أي واحد متفقه قليلا يستطيع أن يقرأ الحدائق ويفهمها، لكن أيها مقدم على الآخر، يعني الآن لاحظوا كم دليل صار. قال بالأول أن البيعين الولاية، بعدين قال الرواية، بعدين ذكر ومعلوم عدم صدوره من أهله، ثم قالوا بالجملة الأصل.
من الأصل؟
أصل الفساد، يعني أصل عدم الصحة. اشتراط التجارة عن تراضي، طيب أيهما مقدم على الآخر؟ يعني أهم ما في الكلام ينبغي هكذا، أيها أولا ثانيا، يعني إذا مش إذا جرى هذا فالثاني يجري أو لا يجري. اشتراط التجارة عن تراضي، الآيات والأخبار الدالة على عدم جواز التصرف في مال الغير، طب أيهما مقدم؟ اشتراط تجارة أو عدم جواز التصرف؟ يعني فرضنا لم يتم هذا، كذلك بعد العقل مقدم على الروايات أو غير مقدم على العقل الأساسي وركنه، يقدم على عدم الجواز أو لا يقدم؟ انتقال عدم انتقال المال أيها مقدم على الآخر؟ سنذكرها جميعا وبين أيها مقدم على الآخر، يعني بعبارة أخرى لا يجري التالي مع جريان الأول، ما له معنى يعني نذكره، لكن هو يذكر من باب أنه إذا لم تم هذا، لذلك مفروض من الأول الأصل هو الأخير، الأصل عملي دائما هو الأخير دائما. وكما ذكرنا في المنهجية نحن نظمه علم علمي أصل لفظي أصل عملي، هذا هو المنهجية في كل شبهة حكم، نحن نظمه بعد، ويظهر ذلك أيضا من الشيخ الحر في الوثائق حر العامل، وهذا القول هو الظاهر عندي من الأخبار على وجه لا يعتريه الشك والإنكار، يعني خلاص طمع فكر، إلا من قابل بالصد عن الحق والاستكبار. الله أكبر، يعني خلاص طمع فكري رحمة الله عليهم، يعني خلاص يعني سكرت
مع أدب،
إلا من قابل بالصد عن الحق والاستكبار رحمة الله عليهم. بس هو طبعا هذا الكلام من كثرة قناعته بالرأي بس يندفع وبصير يعني ضرطة، وسيأتيك أخباره إن شاء الله تعالى في إن شاء الله تعالى في المقام ساطعة الأنوار علية المنار، يعني قصة واضحة جدا. إذا نستطيع أن نجمل الأدلة على فساد عقد القبولين بأمور أحلى قصر الآن، يعني مختلف هذه الكتب التي قرأناها. أولا الإجماع، وقد احتج به الشيخ طوسي رحمه الله في الخلاف. الإجماع أولا. ثانيا العقل الذي يحكم بعدم الجواز. ثالثا الدليل الثالث من مختلف الكتب عن الإجماع الآن احنا. الروايات التي تقول لا تبع ما ليس عندك وأمثالها، لا بيع إلا في ملك، هذه، ولا عتق إلا فيما يملك، لا بيع إلا فيما يملك، الرواية هذه. رابعا بالطوار اشتراط التجارة عن تراض الموجودة في القرآن، تجارة عن تراض استفيد منها أنه من دون رضا لا تجارة، يعني لا بيع، يعني فيش عقد بيع صحيح، لا رضا يعني لا تجارة. هذا كلامهم، لا هذا أدلتهم. خامسا الآيات والأخبار الدالة على عدم جواز التصرف في مال الغير إلا بإذنه. لا يجوز التصرف، وهذا تصرف، يعني هكذا استدلوا أن البايع تصرف، أنا تصرفت في مال الغير بغير إذنه وهذا باطل. سادسا عدم أهلية الفضولي، إذا تتذكروا هذا الدليل الأول اللي ذكره في الحدائق، يعني البيعين لابد لهما من أهلية، الفضولي أجنبي كليا فلا أهلية له للعقد، فأصل العقد باطل طبعا نتيجة. سابعا وأخيرا أصالة الفساد وعدم الصحة وعدم ترتب الأثر. ونحن ذكرنا أن هناك فرقا بين أصل الفساد وأصالة عدم ترتب الأثر أو استصحاب عدم الأثر، ذكرنا المسألة وهو أصل عملي، وذكرنا مرارا أن الأصل العملي هو آخر درج الأدلة. إذا أردنا أن نرتبها أقوى طبعا بحسب المنهجية، علمي أصل لفظي أصل عملي، هكذا المنهجية. وذكرنا أن العلم له مصادر، إما علم وجداني واحد يقطع، أو خبر متواتر، أو خبر محفوظ بقرينة، أو إجماع لفظي، أو إجماع عملي سيرة، يعني إجماع كاشف عن رأي معصوم طبعا. طب لذلك لا شو عملنا؟ خلينا الدليل الأول إجماع، يعني هذا حسب ترتيب المفروض يكون، لأنه إذا تم الإجماع خلاص. طبعا إذا تم الإجماع الحجة، رغم واحد مجاول إن الإجماع لن يثبت شيء آخر، يعني مناقشة الأدلة شيء آخر، بس الآن خلينا ننظمهم. فالدليل الأول الإجماع، لأنه إذا الإجماع أدى إلى قطع بالحكم بعد انتهى، لا روايات التعب تنفع ولا معلومة، قطع بالحكم. ونحن عرفوا الإجماع أنه ما يكشف عن رأي المعصوم، يعني اتفاق جماعة من الفقهاء على ما يكشف عن رأي المعصوم على نحو القطع مش على نحو الاحتمال. طيب إذا كان كذلك هذا الأول، خلينا بالأول الإجماع، ثم ذكرنا دليل العقل، لأن إذا العقل كشف عن حكم فهو قطعي. عبارة أخرى خلينا نشوف العلمي، العلم يعني ما يلزم العلم، ما يدل على العلم، من هذه الأدلة اثنين إجماع والعقل ما يكون إذا لم يتم ننتقل للعلمين. العلمين قسمين، أول شيء نبدأ بالروايات وكل منها بحسب أقوائيتها، بعدين هي الأصل اللفظي. الروايات لاحظوا لا 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 بيع إلا في ملك، هذه روايات إلى آخره، الأخبار. العلمي من جملته يعني خلصنا من الروايات، خلصنا من الأدلة العلمية التي تكشف عن واقع، ومعنى العلمي ما له لسان كشف عن واقع. هذه الروايات العلميات خلصنا منها. آخر العلميات ما هو؟ الأصل اللفظي. عندما يقال عدم أهلية الفضول للعقد يعني أصل لفظي، بعبارة أخرى الفضولي لا ينطبق عليه عنوان العاقد حتى نستطيع أن نطبق عليه أوفوا بالعقود. فأصالة الأصل عموم أوفوا بالعقود، أصالة العموم بأوفوا بالعقود التي هي أصل لفظي. هل إذا قلنا أنه عقد فينطبق عليه، إذا قلنا أنه لغو لغو محض لقلقت لسان فلا ينطبق عليه. لذلك خلينا عدم أهمية فضولي تقريبا يعني قبل الأخير بعد هذه الأدلة العلمية، ثم ما بعد هذا الأدلة الهاية الفضولي إذا تم فالحمد لله، إذا لم يتم بيجي أصل العملي. الأصل العملي كما ذكرنا مرارا وتكرارا غالبا يعني إلا بعض الحالات، غالبا في المعاملات في البيع في القاعات في كل شيء الأصل العملي أصالة الفساد أو عدم ترتب الأثر التي هي استصحاب الفساد. يعني هذا لم يكن هناك نقل من الملكية وأشك في الانتقال، فالأصل عدم الانتقال. لم تكن هذه المرأة زوجتي أشك في بهذا العقد أن صارت زوجتي بعقد فضولي، فالأصل عدم الزوجية. وهذا هذا الأصل العملي يأتي في آخر سلم الأدلة. إذا تمت الأدلة الأولى فلا لا يأتي دوره أبدا. هذا هو الترتيب الذي ينبغي أن يكون. وأن كان الفقهاء جزاهم الله خيرا يقدم يعني في مقام الكتابة يقدمون على مثلا أولا الأصل ثم الاشتراك ثم كذا، يقدمون هذه على هذه من باب أنه كانوا يتكلمون مع فقهاء. بس حتى لو تكلم مع فقهاء أتصور أنه لو نظلم أكثر ينفع القارئ والطالب والعالم حتى في تنظيم الأولويات. يعني هذا قبل هذا. هذه الأدلة التي يمكن سوقها لبطلان عهد الفضولي. أدلة القائد طبعا سنناقشها بعدين، لكن دعونا نقرأ أدلة القائلين بالصحة بصحة عهد الفضولي. شو أدلتهم؟ وهو المشهور كما ذكر الأردبيلي رحمه الله، كما هو كاد يكون إجماعا كما ذكر صاحب الحدائق. الأول، الدليل الأول ما احتج به في المسالك من كون المقتضي للصحة موجودا أو موجودا استغفر الله تعبت طلعت فيها من كون المقتضي للصحة موجودا وهو الجامع للشرائط والمانع مفقود. يعني كل شرائط العقد وأجزائه موجودة في عقد الفضولي، الركنين يعني وشرائط العقد الاختيار وغير ذلك، العقل والبلوغ والمش عارف شو، كل شرائطها موجودة والصيغة والإجابة والقبول بناء على اشتراطها. ونحن ذكرنا مرارا أننا لا نشترط، يعني إحنا يعني أنا لا أشترط الصيغة أصلا كلية، لكن بناء على اشتراطها كل أركان العقد موجودة، فالمقتضي موجود والمانع من عدم صحته مفقود. هذا الدليل الأول الذي ذكره في المسالك. بس هذا الذي ذكره في المسالك هذا أصل لفظي مفروض يأتي بعد الروايات كأدلة، لأن الروايات مقدمة على الأصل اللفظي. إذا تمت الرواية فالأصل اللفظي يأتي لا مجرى له، لأنه أخص منه، لأنها أخص منه. الثاني الدليل الثاني ما احتج به في المختلف علامة رحمه الله من أنه بيع صدر من أهله. عم يركز على أهلية البائعين التي هي بالنتيجة محاولة إثبات أنه عقد يعني أصل لفظي. يعني يرجع للأصل لفظي أنه بيع صدر من أهله وجعل الأهلية عبارة عن البلوغ والعقل والاختيار. أما أن يكون العاقد هو صاحب الملك أو آذن أو مأذون أو وصي أو ولي أو وكيل فهذا ليس شرطا، لا علاقة له بأهلية العاقد، ما له علاقة بأهلية العاقد، فهذا عقد بالنتيجة. وإذا كان عقدا تمت أوفو بالعقود مش الحال. فهذا الدليل بالحقيقة يرجع إلى محاولة إثبات جريان الأصل اللفظي، إلى محاولة جريان الأصل اللفظي. وأيضا صدر في محله باعتباره على وباعتبار وقوعه على عين يصح تملكها وتقبل النقل فيه. يعني بعبارة أخرى شروط المتعاقدين تامة وشروط العوضين تامة فالعقد صحيح ما في إشكال. الثالث دليل الثالث على الصحة رواية عروة البارقي وكان من التابعين لا يدير من الصحابة لا. إن أن النبي صلى الله عليه وآله أعطاه لا من الصحابة أعطاه دينارا في التابعين صلى الله أعطاه دينارا ليشتري به شاة قال اشتري هذه دينار واشتري شاة فاشترى شاتين ثم باع إحداهما بدينار في الطريق قال فأتيت النبي صلى الله عليه وآله بدينار والشاة رجعت له الدينار والشاة معها فأخبرته أنه هكذا صار معي أنت أعطيتني دينار أشتري شاة فاشتريت شاتين وبعت له الشاة يا أبو دينار فقال بارك الله في صفقتي يمينك. فهذه الرواية كيف تستدل بها؟ أن هو قال له اشتري لي شاة فاشترى شاتين ده ما في وكيل فالشراء الأول بالوكيل أحسن بس البيع الثاني اشترى تاني اشترى التنتين باع إحدى الشاتين بلا علم الرسول كليا بلا علم صاحب المال كليا فكونه بلا علم صاحب المال يعني فضولي. وهنا نستطيع أن نستفيد شيء بسيط على ما ذكرناه مرارا. قال بارك الله لك في صفقة يمينك. كان البيع عندما يعني يصير بيع ضروري يقول له بيعتك قبلته مجرد لماذا سموها صفقة؟ يعمل له هيك يعني خلاص هيك يعني صار بيع. فالإنشاء يمكن أن يتم بفعل ولا يشترط فيه اللفظ. إذا حبينا هذه إنما سمي صفقة لأنه هيك خلاص
المشتري يصفق من البائع البداية
التصافق
الإجابة راح تكون عندنا
كلاهما يصفق على الله
كلاهما
تقدم شوف النية شوف النية خلينا نخلص أدلة الصحة. الرابع من أدلة الصحة الذي قالوا به ما أجابوا به عن حجة الشيخ طوسي رحمه الله من جهة المنع من التصرف في مال الغير. يعني نفس الجواب هو دليله إنما استدلوا على عدم صحة بيع الفضولي على بطلانه لأنه تصرف في مال الغير، والتصرف في مال الغير غير جائز. فأجابه أنه قد أجيز لكن لاحقا. فما الفرق بين الإجازة اللاحقة والسابقة؟ يعني كل ما في الأمر أن الإجازة قد تمت، فهذا ليس تصرفا في مال الغير لأنه بغير إذنه، بل بإذنه. هكذا استدلوا على الصحة. طبعا رح ناقش الفكرة بالتعبير، بس حتى عم نسرد أدلة الصحة وأدلة البطلان إن شاء الله غدا ناقشهم في مرة ثانية. فإذا قالوا أن بيع الفضولي تصرف في مال الغير، هذا شيء مش لك يا طالب، كيف بتبيعه؟ فالبيع باطل لأنه تصرف في مال الغير بغير إذنه. فأجابوه قال هذا بإذنه لأنه هناك إجازة لاحقة، ولا فرق بين اللاحق بين الإجازة اللاحقة أو السابقة.
في فرق، في فرق، في فرق،
في فرق إن شاء الله. أحمد في فرق صحيح. لا أصلا رح ننسى في الأصل الأساسي بس الفرق الخامس، وهو الخامس وعن السادس بعدين. الخامس ما أجابوا به عن النهي بأنه لا يستلزم الفساد في المعاملات، فقوله لا تبع ما ليس عندك نهي لا يدل على الفساد في البيع. يعني أجابوا، يعني أدلة الصحة هي الإجابة على كلام الخامس. أدلة الخامس شو؟ كأنما ماذا قالهم؟ قالوا لا تبع ما ليس عندك هذا نهي عن المعاملة. وقد درسنا في الأصول أن النهي عن العبادة يقضي الفساد، أما النهي عن المعاملة فلا يقضي الفساد. ومحورها بسيط، رح أذكركم شيء كلمة بسيطة تذكيرا مش أكثر من هيك، كلكم درستم ذلك، أن محور الفساد وعدمه أو بطلان وعدمه في العبادة أو المعاملة شيء واحد. أن النهي يدل على الكراهة والمبغوضية، فكيف أتقرب بالمبغوض؟ كيف أتقرب بالمبعد؟ هذا ملخص كل الفكرة. هذا ينطبق في العبادات لأنه في شرط التقرب، أما في المعاملات فليس هناك تقرب كلي، مجرد معاملة أحسنتم. ولذلك اشتهر عند المتأخرين أن طبعا نقش الفكرة بالدرس بعدين، أن النهي بأن النهي عن العبادة يقتضي الفساد لأنه لا يمكن التقرب بالمباعد، كل اختصار يعني الكلمتين. أما النهي عن المعاملة فلا يقتضي الفساد، يعني المعاملة صحيحة. السادس والأخير رح نذكره، ما أجابوا به عن النفي بأنه إذا دخل على حقيقة أريد نفي صفة من صفاتها. رح نشرحها بشكل بسيط وكذا بأول الصلاة. عندما يقول لا بيع إلا في ملك، قال النهي لا بيع، لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، لا علم إلا بعمل، ألا النافية للجنس. النهي إذا دخل على ماهية فإنه لا يدل على نفي الماهية قطعا، بل يدل على نفي صفة. فالمراد هنا نفي الصحة. ولذلك فهل يا ترى هكذا استدلوا؟ أجابوا لا، المراد هنا نفي التأثير وليس نفي الصحة. إن شاء الله بكرة نذكر هذه الحمد لله ونذكر الموضوع، والحمد لله بكرة نتم الوجود، والحمد لله رب العالمين.